السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الخميس 25 من شهر شوال موافق لعام 43 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون درس بعون الله وتوفيقه في كتاب إحكام الأحكام ابن الإمام دقيق العيد رحمة الله علينا وعليه. الحديث الثاني هذا في باب فضل صلاة الجماعة وجوبها. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة أو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل ملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. أحدها أن لقائل أن يقول هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت، وذلك بناء على ثلاث قواعد. والإمام دقيق العيد رحمه الله أورد هذا لأنه يشكل على قول كثير من أهل العلم، وإن حكى هو عن كما سيأتي عن الأكثر والجمهور، وظاهر ما نقل عن كثير من السلف وأصحاب المذاهب أن الأكثر على خلاف ما ذكر رحمه الله، ووجوبها في المساجد جماعة في المساجد. قال أحدها أن لقائل يقول هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت، وذلك بناء على ثلاث قواعد. الأول أن اللفظ أعني قوله وذلك أنه يقتضي التعليل، أو أنه يقتضي تعليل الحكم السابق، وهذا ظاهر لأن التقدير وذلك لأنه وهو مقتضي للتعليل، وسائر اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك. وهذا الذي ذكر رحمه الله أنه يقتضي التعليل في قوله عليه الصلاة ذلك أنه، وأن المعنى لأنه واللام للتعليل، وإذا كان للتعليل كان ما ذكر معه أوصاف لا يحصل الحكم إلا بها ما دام أنه للتعليل. وهذا الحكم المعلل في الحديث خاص بالمسجد، لأنه ذكر هذه الصفات وهذه الخصال التي علل بها هذا الفضل، ثم خرج إلى المسجد، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة الحديث. فهذا يدل على هذا تعليل يدل على أن هذا الفضل ليس لأي جماعة، بل لجماعة خاصة وهي الجماعة التي في المسجد. وهذا من هذا الحديث، لكن هو يؤخذ من أخبار أخرى كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في هذا الخبر فالتعليل فيه يدل على خصوصية المسجد بذكر أنه، والمعنى وذلك لأنه إذا خرج إلى المسجد. الثاني أن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه، وهذا أيضا متفق عليه وهو ظاهر أيضا، لأن العلة لو لم تكن موجودة في محل الحكم كانت أجنبية فلا يحصل التعليل بها. والمصنف الإمام رحمه الله يظهر أنه يريد أن محل الحكم هو الملحق بهذا الأصل، هو الملحق بهذا الأصل، وهو صلاة الجماعة في البيت، لأن عندنا أصلا وعندنا محلا ملحقا به وهو الفرع، هو أطلق عليه محل الحكم. وعبارة الإمام دق العيد رحمة الله عليه كثيرا ما تكون مستغلقة، وأحيانا قد لا تتضح ويتضح المراد، لكن من خلال جمع كلامه يتبين المراد، لأنه ذكر العلة في الخبر وهي أصل في هذا الباب، بمعنى أن الصلاة في المسجد حكم علق به هذه الفضائل، والصلاة وصلاة الجماعة في البيت هل يلحق به؟ هو يقول رحمه الله، وهذا أيضا متفق عليه، لا بد أن يكون وصف العلة الذي في الأصل موجودا في الفرع، وإذا لم تكن موجودة كانت أجنبية يحصل التعليل بها. ولا شك أن هذه الأوصاف المذكورة في الحديث غير موجودة في صلاة البيت، لأنه قال إذا توضأ فأحسنوا ثم خرج إلى المسجد، والذي يتوضأ في البيت ويصلي البيت لا يخرج المسجد. ثم قال لم يخطو خطوة، قال خطوة خطوة، والذي في البيت لم يذهب حتى تكتب له هذه الخطوات. ثم قال لكن فإذا صلى هذا الحكم مع هذه يكون لمن كان في المسجد، وكذلك أيضا في نفسه، فإذا صلى لم تزل ما تصلي عليه ما دام في مصلى، ما دام صلى هذا قد يؤخذ من هذا المعنى أنه يكون لكل مصل. لكن في أول الحديث أنه توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج. ثم أيضا شيء أبلغ من هذا، قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. هذا واضح أن قوله في الجماعة مقابل في بيته وفي سوقه، فجعله قسما مقابلا، فلا يكون قسما منه، وهذا سينبه عليه الإمام المصنف رحمة الله عليه. ولهذا قال لقائل، يعني أن يورد على هذا القول وهو أن هذا الفضل يحسن لصلاة الجماعة البيت، أنه لا يحسن مجرد صلاة الجماعة البيت، وذلك بناء على ثلاث قواعد ثم ذكرها، الأولى والثانية. الثالثة أن ما رتب على مجموع لا يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه ويبقى ما عداه معتبرا لا يلزم يترتب الحكم على بعضه. وهذا في الحقيقة يعني فيما يظهر قد لا يحتاج إليه في بناء هذا الحكم على هذه القواعد، لأن الحديث نفسه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر هذه الأمور التي رتب عليها الحكم، فلا شك أنها كلها مطلوبة، ولا يمكن أن يقال إنها هذا الوصف ملغي. كيف يكون ملغي هو مذكور؟ إذ ما علق الشارع الحكم من قواعد الأصولية أنه حين يساق الحكم وعلق على علة فإن هذه العلة مقصودة، وإلا كان ذكرها لغوا زيادة، وهذا لا يكون في الكلام العرفة، كيف في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح من تكلم بالعربية عليه الصلاة والسلام من الناس. قال الثاني أن ما رتب على مجموع لا يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلى آخره، والمعنى أنه أشار إلى العلة، وأشار إلى علة الأصل، وأشار إلى الفرع، وأنه إذا كان ملحقا بها لابد أن يكون مشتملا على جميع الأوصاف التي في الأصل، وهذا مفقود في صلاة الجماعة في البيت، لكن ربما يكون في بعض الصور، مثلا لو لم يتوضأ في بيته توضأ في بستانه، توضأ في بيت جاره مثلا، فها في هذه الحال هل يقال إنه داخل؟ يظهر أنه داخل لأنه في معناه تماما، لكن هنا مسألة وسوف يشير إليها، وهو ما إذا أدركه الوقت وهو متوضأ في بيته، هل يتوضأ أو يقال إنه متوضأ فيحصل الفضل ولو لم يتوضأ؟ يعني حديث ذلك أنه إذا توضأ، هل المراد توضأ يعني أنه كان على حال يتوضأ، أو توضأ لأعضاء الحديث ولو كان مطهرا فيكون تجديدا للوضوء وضوءا ثانيا؟ الذي يظهر أنه يشرع له الوضوء، إلا إذا كان وضوءه قريبا تماما فلم يتعقب الخروج، لكن بعدما دخل الوقت توضأ قبل الوقت، ثم لما دخل الوقت خرج. هذا فصل يسير، وفي هذا الموضع قد يقال مثله لا يشرع في عادة الوضوء ولا تجديد الوضوء إلا إذا حصل أمر يقتضي تجديد الوضوء، مثل مثلا أكل طعاما مطبوخا مثلا، أو صلى صلاة نافلة مثلا على قول، أو استرخى حتى وجد الكسل فيتوضأ لأجل النشاط. نعم. قال رحمه الله: فإذا تقررت هذه القواعد، يعني الثلاث السابقة، فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين، وهو أنه 25 ضعفا، وعلل ذلك باجتماع أمور، منها الوضوء في البيت والإحسان فيه والمشي إلى الصلاة رفع الدرجات وصلاة الملائكة، وقوله صلاة الملائكة هذا قد يقال فيه نظر، لأن علل ذلك باجتماع أمور التي هي من فعله، الوضوء من فعله، إحسان الوضوء من فعله، المشي إلى الصلاة من فعله، أما صلاة الملائكة هذا جزاؤه، هذا الجزاء، مثل قوله إلا رفعت له به درجة، فإذا صلى لم تزل ما تصلي عليه ما دام صلى، فليظهر أن إدخال وصلت الملائكة عليه ما دام صلى فيه نظر، أنه حكم في جماعة بهذا القدر، وعلل ذلك باجتماع أمور، وهذا التعليل يقتضي أنها من فعله، لكن صلاة الملائكة هذه مترتبة على ما قام به من هذه الأفعال المطلوبة عند قصد الصلاة. قال: وإذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور فلا بد أن تكون هذه الأمور موجودة في محل الحكم، فإذا كانت موجودة فكلما، هنا في نسخة، أي فإذا كانت موجودة كان موجودا، هذا هو، فإذا كانت موجودة كان موجودا في محل الحكم، وهذا إشارة إلى ما تقدم وشرح له، وهو أن هذه الأمور لا توجد، لا يحكم بهذا الفضل إلا إذا وجدت في محل الحكم الملحق به، وهو صلاة الجماعة في البيت، وهي صلاة الجماعة في البيت، فلا يحصل له هذا إلا باجتماعها، وهذا مفقود في صلاة الجماعة في البيت. فكلما أمكن أن يكون معتبرا فالأصل ألا يترتب الحكم على بعضه، ومن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا، لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع هو المشي الذي يرفع له الدرجات ويحط عنه الخطيئات. هذا هو، لأن حصل توضأ في بيته أحسن الوضوء في بيته لم يحصل له المشي، المشي لم يحصل له، فلهذا لا يترتب عليه أجر. أما قول كما تقصى صلاة الملائكة عليه ما دام صلاه، هذا الجزاء والثواب، فمقتضى القياس. ثم أيضا ما يتعلق بالمشي، هذا المشي، لكن يترتب على المشي حصول الجزاء، ولهذا هو المشي الذي يرفع له الدرجة ويحطه عن الخطيئات، مثل ما أنه إذا جلس في مصلاه فالملائكة تستغفر له ما دام في مصلته، اللهم اغفر له، اللهم 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 اغفر له، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. فمقتضى القياس ألا يحصل هذا القدر من المضاعفة له، لأن هذا الوصف أعني المشي إلى المسجد مع كونه رافعا للدرجات، إذن المقصود المشي إلى المسجد، أما رفع الدرجات فهذا ليس إليه وليس من فعله، مثل صلاة الملائكة، صلاة الملائكة عليه، مع كونه رافعا للدرجات حاطا للخطيئات لا يمكن إلغاؤه، هذا مقتضى قياس هذا اللفظ. وهذا واضح، لأن الحكم يدور مع علته، لا يمكن إلغاء هذه الأوصاف، وهذا أمر واجب، الأوصاف التي يعلق بها حكم لا يجوز إلغاؤها إلا بدليل، بأن يخص هذا الحكم دون هذا الحكم بدليل مثلا، أما بلا دليل فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذه الأوصاف المذكورة لم تحصل جميع، لم يحصل جميعها في صلاته في بيته، فكيف يقال إن هذا الوصف غير معتبر؟ بل هي أوصاف معتبرة وجاءت بصيغة التعليل. قال رحمه الله: إلا أن الحديث الآخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه، وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته، يقصد حديث ابن عمر صلاة الجماعة تضاعف على صلاته، على صلاة الفذ بسبع وعشرين جزءا. فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص. وما قاله رحمه الله أن هذا الحديث مطلق، هذا مطلق أن هذا الحكم وهو يقضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة، يعني يقول إن حديث ابن عمر يقتضي حصول فضل صلاة الجماعة في البيت مثل الفضل الحاصل بصلاة الجماعة في المسجد، وهذا فيما يظهر ليس بموافق للأدلة عند النظر فيها، وذلك أن قوله في حديث ابن عمر صلاة الجماعة، الجماعة المعهودة ليست أي جماعة، لأنه قال صلاة الرجل في جماعة، المراد الجماعة المعهودة ليست أي جماعة، وهذه الجماعة جاء في حديث أبي هريرة هذا ما يبينها، وجاء في هدي عليه الصلاة والسلام ما يبينها، وسيأتي في حديث آخر بعد ذلك تهديد الشديد في من تأخر عن هذه الصلاة، من تأخر عن هذه الصلاة صلاة الجماعة، فيبين الفضل في صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة في المسجد، فأحاديث تبين وجوبها وأحاديث تبين فضلها، فالحديث كلها تدل على أن المراد بالجماعة جماعة المسجد. ثم أيضا ما يدل على خلاف هذا أنه سيقرر وهو كذلك أن هذا خاص بالرجال ولا يدخل النساء في صلاة الجماعة، وأن هذا الفضل خاص بصلاة الرجال في المساجد. فلو كان هذا الفضل يحصل لكان حاصلا للنساء في البيوت، واستوى الأمر بين الرجال والنساء، ولم يكن فرق بين صلاة الرجال والنساء في البيوت. هذا خلاف النصوص، بل يكاد من يقطع به كما سيأتي بالأخبار. لكن لعل المصنف رحمه الله كما تقدم يبالغ في النظر في احتمال الألفاظ، وإن كان بعض الاحتمال بعض وجود الاحتمال ليس لها وجه بين، فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص. وعن أحمد رواية أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت أو معنى ذلك، ولعل هذا ينظر إلى ما ذكرنا. وهذا كما سيأتي هو الصواب في هذه المسألة، ينظر ما ذكرناه يعني مما سبق ذكره في الحديث، وأنه علل بهذه الأمور وأنه لا تحصل إلا بالصلاة جماعة في المساجد. البحث الثاني هذا الذي ذكرناه أمر راجع إلى المفاضلة بين صلاة الجماعة في البيوت والانفراد، إلى المفاضلة بين صلاة الجماعة في البيوت والانفراد، يعني حين يصلون جماعة في البيوت أو حين يصلي في البيت منفردا، يعني المفاضلة بين الصلاة الجماعة في المسجد أو صلاة الجماعة في البيت أو الصلاة في البيت منفردا. وهل يحصل المصلي في البيوت جماعة هذا القدر من المضاعفة أم لا؟ والذي يظهر من إطلاق حصوله، ولست أعني أنه لا تتفاضى صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه، فإن ذلك لا شك فيه، يعني صلاة الجماعة، لأنه في الحديث قد تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه. ظاهر الحديث أن المقابلة بين الصلاة الجماعة في المسجد والصلاة في البيت، وظاهره أنه يشمل صلاة الجماعة صلاة الفرض في جماعة في البيت أو منفردا في البيت. ويقول ولست أعني أنه لا تتفاضل صلاة الجماعة في البيت عن انفراد فيه، فصلاة الجماعة في البيت أفضل، فإن ذلك لا شك فيه. فإن إنما النظر في أنه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص، هل صلاة الجماعة في البيت تفضل على صلاة المفرد بيت بخمسة وعشرين ضعفا أم لا؟ ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من الفضيلة عدم حصول مطلق الفضيلة، يعني لو قيل إنه فضل جماعة في البيت ليست بهذا القدر المخصوص على تسليم ما ذكر، فيقول لا يلزم منه عدم حصول فضيلة صلاة الجماعة في البيوت وإن لم تكن بخمسة وعشرين ضعفا. وإنما تردد أصحاب الشافعي رحمه الله في أن إقامة الجماعة في غير المساجد هل يتأدى به المطلوب، فعن بعضهم أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض، وهذا يشهد لما تقدم وأنها لا تحصل إلا في المسجد، يعني إذا قلنا إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، هذا على قولهم، يعني أنه إذا أقيمت صلاة عن بعضهم أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض، أعني أنه إذا قلنا إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية فعلى هذا يكون لابد أن يصلي في المسجد من تقوم به الكفاية. وقال بعضهم تكفي إذا اشتهر، أي كما لو صلوا جماعة في السوق مثلا، والأول عندي أصح يعني أنه فرض على الكفاية. كل هذا عن ظاهر الحديث بمعزل، ولا حاجة لمثل تكلف هذه الأقوال. قال لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه. إذن ما الذي جعله فرضا كفائيا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد، وهذا يشمل كل فرد ليس خاصا بجماعة دون جماعة. وهذا مثل ما تقدم وقبل ذلك. قال وتكفي إذا اشتهر، أي كما لو صلوا، نعم، وقال بعض تكفي إذا اشتهر أي كما لو صلوا جماعة في السوق مثلا، والأول عندي أصح، الأول عندي أصح يقول لأنه في صلاة الجماعة في السوق كره بعضهم ذلك وقال إن الأسواق بها بعض الشيطان وفرق، وهذا جاء في أثر عن سلمان رضي الله عنه وجاء روي مرفوعا. ولهذا قال إن المراد بها بصلاة الجماعة في المساجد، لكن حمله على فرض الكفاية لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه. وليست هذه المسألة هي التي صدرنا بهذا البحث أولا، وهو صلاة الجماعة في البيوت، وصلاة الجماعة في البيوت، لأن هذا نظر في أن إقامة الشعار هل يتأدى بصلاة الجماعة في البيوت، لأن هذه جماعة وهذه جماعة، لكن جماعة المساجد يحصل بها الشعار. وهذا كما تقدم وصف معتبر، فالنبي ذكر عليه الصلاة والسلام ونص على المسجد والسعي إلى المسجد، كيف يلغى هذا الوصف؟ لأن هذه نظر هذه الجماعة يعني في إقامة الشعار هل يتأتى بصلاة الجماعة البيوت أم لا؟ ولا شك أنه لا يتأتى بصلاة الجماعة البيوت، البيوت مغلقة على أهلها، فلا تظهر جماعة ولا يظهر شعار الجماعة. والذي بحثناه أولا هو أن صلاة الجماعة في البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص أم لا؟ يعني يقول هنا بحثان، بحث يتعلق بالمضاعفة وبحث يتعلق بالشعار، والذي قدمناه يتعلق بالمضاعفة، وأنه هل تحصل مضاعفة الجماعة في البيت؟ والذي ذكرناه هنا أن صلاة الجماعة لا يحصل بها الشعار في البيوت، وصلاة الجماعة في المساجد وصف معتبر وهي أصل لمشروعية الجماعة المساجد، وهذا شعار. وهذا يؤكد ما تقدم أن المقصود هو إقامة الجماعة في المساجد. البحث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه، يتصدى النظر يعني تصدي للشيء والتعرض له وقصده صد النظر. هنا هل صلاته في جماعة في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة أو تفضل عليها منفردا؟ صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاة في بيته وسوقه، هل المراد تضعف عليها جماعة أو منفردا؟ يقول أما الحديث مقتضاه أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادا، وهذا هو الصحيح بهذا القدر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة محمول على الصلاة في المسجد. صلاة الجماعة، لأنه يعني كما في الحديث يعني أنه توظف أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كما تقدم في الحديث. فالخروج إلى المسجد فلا شك أنه محمول على الصلاة المسجد، لأنه قوبل بالصلاة في بيته وبسوقه، قابل الصلاة في البيت بالصلاة في السوق، والصلاة في البيت والسوق مطلق يشمل الجماعة ويشمل المنفرد. ولو جرينا على إطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة، لأنه يكون قسيم الشيء قسما منه وهو باطل. وأنا كتبت على هذا أثناء قراءته، أي أن الجماعة في الحديث يدخل فيها الجماعة في البيت وفي السوق. يعني لو قيل هذا صلاة الرجل في جماعة، لو قيل بهذا بالإطلاق لقيل يدخل في الحديث في قول صلاة الرجل في جماعة يدخل فيه صلاة في بيته وفي سوقه، والحديث قابل صلاة الرجل في توعب على صلاة بيته، فكيف يكون صلاة الرجل في جماعة في مسجده وفي بيته وفي سوقه ثم يقول تضعف على صلاته في بيته وسوقه؟ قابل بينهما. ولو جرينا على إطلاق اللفظ نعم، لأنه قابل بين صلاته في جماعة في المسجد وقابله بالصلاة في بيته، وهذا يشمل صلاته جماعة منفردا. قال رحمه الله: ولو جرينا على إطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة، لأنه يكون قسيم الشيء قسما منه وهو باطل. يعني معنى أن قوله في بيته وفي سوقه مقابل لصلاة الرجل في جماعة. فإذا قلت صلاة الرجل في جماعة أي في مسجده وفي بيته وفي سوقه صار قسيم الشيء قسما منه. والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها قسمين، جعل صلاة الرجل في جماعة مقابل لصلاته في بيته وفي سوقه، فدل على أن صلاته في جماعة في المسجد مقابل لصلاته في بيته وفي سوقه بدليل قوله ثم خرج إلى المسجد. ثم الحديث أصله تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، قابل بينهما، فكيف يقال صلاة الرجل في جماعة يدخل فيها صلاته في بيته وفي سوقه وهو جعله قسما مقابلا له؟ فكيف يكون قسيم الشيء قسما منه؟ هذا باطل، قسيمه ما لا يكون منه يكون مقابل ليس قسما منه. وهذا دليل واضح بين في أن صلاة الجماعة في البيت وفي السوق لا تدخل في الحديث، ودليل على أن صلاة الجماعة في المسجد تضعف على الصلاة في البيت وفي السوق سواء جماعة أو منفرد، جماعة أو منفرد. لكن لو صلى في البيت جماعة، لو صلى في البيت جماعة هل هو أفضل من صلاته منفرد؟ ومع عدم العذر هذا موضع نظر، مع عدم العذر موضع نظر، إنسان يصلي بلا عذر ولا تأويل، إن صلى بتأويل ونحو ذلك واعتقاد أن هذا الفضل يحصل هذا له اعتقاده، لأن هذه مسألة خلافية. لكن يعلم أن الصلاة في المساجد واجبة ثم يصلي في البيت منفرد أو جماعة هذا لا يجوز له ذلك. وإذا حمل على صلاته في المسجد، يعني قول صلاة الرجل في جماعة، فقوله صلى الله عليه وسلم صلاته في بيته وسوقه عام يتناول الانفراد والجماعة، وهذا واضح. وقد أشار بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى المسجد والسوق، من جهة ما ورد أن الأسواق موضع الشياطين فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة، تكون ناقصة الرتبة كالصلاة موضع مكروه لأجل الشياطين كالحمام. وهذا أشار بعضهم إلى الفرق بين الصلاة في البيت والصلاة في السوق، وجعل الصلاة في البيت جماعة فيها فضل، وجعلها كالصلاة والداخلة في الحديث. وقالوا إن الصلاة في السوق ناقصة من جهة أنها من المواضع التي تكره فيها الصلاة، هذا على قول من قاله، على قول من قاله، لكن التفريق بين الصلاة في البيت وفي السوق وأنها خاص وأنه في البيت يدخل فضل وفي السوق لا يدخل، هذا تفريق بين ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما، إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة في البيت والسوق مقابل الصلاة جماعة في المسجد. وهذا الذي قاله وإن أمكن في السوق ليس يطرد في البيت، فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة في مقدار الفضيلة الذي لا يؤخذ إلا بالتوقيف، فإن الأصل ألا تتساوى ما وجد في مفسدة معينة وهو الصلاة في السوق، يعني لأنه جاء فيها أن بها بعض الشيطان فرخ، مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة وهي الصلاة في البيت. وهذا مثل ما تقدم، يعني هذا البحث إما أنه تنزل منه على هذا القول أو على قول من، يعني على قول من قال إن صلاة الجماعة في البيت فيها هذه المضاعفة بخلاف الصلاة في السوق، خلاف الصلاة في السوق. والحديث يأبى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، جمع بينهما، وهذا المراد في صلاة الفرض، في صلاة الفرض. أما الصلاة النوافل فلا شك فرق بين صلاة النوافل في البيوت وصلاتها في الأسواق. هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ، ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق أن المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردا، وكأنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا. وهذا القول يعني ضعيف وفي مقام الرد، كيف يقال تفضيل الصلاة الجماعة في المسجد على، ولا هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ، ولكن الظاهر ما يقتضي السياق أن المراد بتفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاة بيتي وسوقي منفردا، وهذا الذي ذكر يحتاج إلى دليل. وقد ذكر قبل ذلك أن الصلاة في المسجد جماعة تفضل على صلاتي في بيتي جماعة ومنفردا، والحديث يأبى هذا كما تقدم، وأنه ليس المعنى أن صلاة الجماعة في المسجد على تفضل على صلاتي في بيتي وسوقي منفردا، ومفهوم كلامه أن صلاة الجماعة في البيت وفي السوق مثل صلاة الجماعة في المسجد، وأنه ذكر المسجد لأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن من لم يصلي الجماعة في المسجد يصليها منفردا، وهذا ليس بصحيح، لأن البيوت لا تخلو، الإنسان البيت فيه أهله كيف يكون مخرج الغالب؟ الإنسان لو فاتته صلى مع أهله، مع زوجه، مع ولده، هذا ليس غالبا، بل يمكن يصلي مع غيرهما. وهذا القول خلاف ما جاء في الحديث، وخلاف ما رتب عليه من المعاني. كيف يقال إن المراد بذلك الغالب، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه يخرج من بيته متطهرا، وأنه تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، وذكر الجماعة قبل ذلك، وذكر ولم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ثم يقال إن المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردا، هذا منافذ للحديث، مخالف له. قال رحمه بهذا يرتفع الإشكال الذي قدمناه لاستبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة. استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيهما، لأنه حمل الحديث على أن المراد تفضيل الصلاة الجماعة في المسجد على تفضيل صلاتها في البيت أو في السوق منفردا. أما صلاته في البيت جماعة وأنها لا تساوي صلاته في السوق هذا ليس في الحديث، وهذا يعني الذي تبين كله نتيجة لهذا التأويل الذي سبق، هذا التأويل الذي الحديث ينابذه ويصادمه، وذلك لأن من مكتوب هنا أعبر، لكن شفت النسخة الثانية من اعتبر أن المعتبر، وذلك لأن من اعتبر معنى السوق مع إقامة الجماعة فيه، وذلك لأن من اعتبر معنى السوق مع إقامة الجماعة فيه وجعله سببا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة على ما لم يوجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل، وهو صلاة الجماعة في البيت، صلاة الجماعة، وأنهما لا تتساويان، صلاة الجماعة في البيت على صلاة الجماعة في السوق على ما قرره. يلزمه تساوي ما وجد فيه مفسدة معتبرة على ما لم يوجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل. أما إذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت والسوق منفردا، فوصف السوق هنا ملغى غير معتبر، فلا يلزم يعني في صلاة الجماعة في البيت وفي صلاة الجماعة في البيت وصلاة الجماعة في السوق، لأنه حمل في بيتي وفي سوقي أي منفردا، فيكون لفظ السوق ملغى في هذا الحال من جهة اعتبار أن صلاة الجماعة في السوق مثل صلاة الجماعة في البيت، فوصف السوق هنا ملغا غير معتبر، فلا يلزم تساوي ما في مفسدة وهو صلاة الجماعة في السوق مع ما لا مفسدة فيه وهو صلاة الجماعة في البيت في مقدار التفاضل. وكيف يعرف هذا التفاضل؟ من أين لنا نعرف هذا؟ ومن أين نأخذ هذا التفاضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام جعل الفضل في صلاة الجماعة في المساجد، أما في غير ذلك فينظر، إن كان تركه الجماعة لعذر فهو على خير، من حرص على الجماعة ولم يتسنى الحضور فيكتب له أجرها، وجاء في هذا أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو لم يصليها جماعة أما يتركها عمدا مع علمه بهذا الخبر وعلمه بالواجب في هذا ووجوب الحضور، فكيف يقال في هذا الفضل أو يقدر؟ من أين لنا هذا الفضل؟ والقياس لا يدخل هذه الأدلة خاصة أبواب العبادات والعدد فيها. قال فلا يلزم تساوي ما في مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل. والذي يؤيد هذا أنه لم يذكر السوق في الأماكن المكروهة للصلاة، وبهذا فارق الحمام المستشهد به، ولا يلزم من هذا يعني أن يثبت الفضل بهذا، بل يعني قد تكون هناك مساجد في الأسواق منعزلة، مساجد الأسواق تقام فيها الصلوات الخمس فتأخذ أحكام الجماعات البحث الرابع، قد قدمنا أن الأوصاف التي يمكن اعتبارها لا يمكن إلغاؤها، إذن كيف ألغيت قبل ذلك؟ وهذه قاعدة أصولية، الأوصاف التي يمكن اعتبارها لا يمكن إلغاؤها، بل هي أوصاف منصوصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلينظر أو فلينظر الأوصاف المذكورة في الحديث وما يمكن يجعل معتبرا فيها وما لا. أما وصف الرجولية فحيث يجوز للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تساوى مع الرجل، يعني أن وصف الرجولية في الحديث هل هو خاص بالرجال فيلغى، فإذا كان كذلك فالمرأة كالرجل فينبغي أن تساوي الرجل في الصلاة في المسجد وفضل صلاة الجماعة، ينبغي أن تساوى مع الرجل لأن وصف الرجل بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا. وهذا الذي ذكره مثل ما تقدم وكتبت عليه هذا، وهذا فيه نظر، إذ وصف الرجولية ليس بالنسبة إلى ثواب الأعمال بل إلى صلاتها، إلى صلاته في المسجد، وهو مشروع بل واجب، وبخلاف المرأة فصلاتها في بيتها خير لها. فالمسألة ليست ترجع إلى الثواب، إلى أنه ثواب العمل، لكن بالنسبة إلى صلاة الرجل وصلاة المرأة، وأن صلاة المرأة في بيتها أفضل، أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فلهذا لا تلحق به، لكن إذا أرادت ذلك لا تمنع. وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر. فلهذا يظهر أن وصف الرجولية في الحديث معتبر، في قوله صلاة الرجل في الجماعة تضعف، هذا دليل في المسألة. وإن كان هذا لا يشم منه يعني ذكر الرجل التعليل، لكن من مجموع الخبر وأدلة أخرى دلت على أن هذا خاص بالرجال. إذ الأحكام الأصل استواء الرجال والنساء، والرجال والنساء، والنساء شقاق الرجال، إلا ما دل الدليل على خصوصية أحد الجنسين. قال رحمه الله: وأما الوضوء في البيت فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل، غير داخل في التعليل، توضأ في بيته، هذا لا شك أنه يعني في الأغلب أنه يعني توضؤه يكون في بيته، لكن لو توضأ مثلا في بستانه، في محل مكان يعني يكون له مستراحا مثلا استراحة له ذلك، أو ربما أيضا لو كان عند جاره بحضرة الصلاة فتوضأ، الذي يظهر أنه وصف كونه في البيت ليس بيته ليس وصفا معتبرا. وصف كون بيت غير داخل في التعليل، لكن إشارة إلى الوضوء عند القصد إلى المسجد. وأما الوضوء فمعتبر مناسب، لكن هل المقصود منه مجرد كونه طاهرا أو فعل الطهارة، وذلك أنه إذا توضأ، هل المقصود الوضوء كونه يتوضأ أو كونه على طهارة؟ فلو أنه أراد قصد المسجد وهو على طهارة، أراد قصد المسجد لصلاة العصر وهو على طهارة من صلاة الظهر، فهل هذا الوصف معتبر ويشرع الوضوء، أو المقصود أنه على طهارة؟ الذي يظهر أنه وصف معتبر، وذلك أن تجديد الوضوء معتبر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، إلا في فتح حديث جابر قصة مع عمر لما صلى صلاة خمس بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام، يبين أنه ليس بواجب. والحديث كثيرة، حديث أنس عند البخاري أيضا أنه يتوضأ كل في عند كل صلاة، وقال أنس ما لم نحدث، وكما قال رضي الله عنه لما قال له فأنتم، قال ما لم نحدث. فالطهارة معتبرة، الطهارة معتبرة، فيشرع تجديد الطهارة والوضوء، فليس المراد هو مجرد طهارة بل تجديدها عبادة. فيه نظر، يترجح الثاني بأن تجديد الوضوء مستحب، لكن أظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ لا يتقيد بالفعل، وإنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال. ويترجح الثاني بأن تجديد الوضوء مستحب، لكن أظهر أن قوله إذا توضأ لا يتقيد بالفعل، وإنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال. عبارتي واضحة، لكن إذا كان مع أنه رجح يقول الأظهر ويترجح الثاني، يعني والثاني فعل الطهارة، فعل الطهارة إذا نعم أن قوله إذا توضأ لا يتقيد بالفعل، لا أدري شو المقصود، يعني هل المقصود أنه يعني يباشر الفعل هو بنفسه، أما لو صب عليه غيره هل يعتبر محتمل في عبارته؟ وعلى هذا المعنى صحيح، إذا توضأ يعني هو حدوث الوضوء سواء توضأ بنفسه أو صب عليه غيره، لأن قول أن قوله إذا توضأ لا يتقيد بالفعل، وإنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال. قال وأما إحسان الوضوء فلا بد من اعتباره، وبه يستدل على أن المراد فعل الطهارة، لا شك هذا واضح، إحسان الوضوء يدل على فعل الطهارة، لكن يبقى ما قلناه من خروجه مخرج الغالب أو ضرب المثال. وأما خروجه إلى الصلاة فيشعر بأن الخروج لأجلها، وقد ورد مصرحا به في حديث آخر لا ينهزه إلى الصلاة، وهذا في الحقيقة ليس مجرد إشعار بل نص الحديث، قوله يشعر لو أنه ما نص، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ونص عليه عليه الصلاة والسلام، فليس مجرد إشعار بالخبر، بل أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يخرجه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، له في حديث آخر لا ينهره لو لا ينهزه إلا الصلاة، نعم لا ينهزه ينهزه، وهذا وصف معتبر لا ينهزه إلا الصلاة، وهذا جاء لفظ في الصحيح أيضا أن وهو المعنى في معنى لا يخرجه، وهذا وصف معتبر. وأما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لا بد من اعتباره فإنها محل الحكم، هذا واضح. البحث الخامس الخطوة بفتح الخاء وهي الفعلة وبضم الخاء ما بين قدمي الماشي، وفي هذا الوضع هي مفتوحة لأن المراد فعل المشي، لم يخطو خطوة يعني وهي فعل الخطوات، وبخلاف الخطوة هي ما بين قدم الماشي، لكن يقول لنا في الحديث لم يخطو خطوة وهي الفعل هو واحد الخطوات. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال مع حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الكلام عليه من وجوه، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة، محمول على الصلاة في جماعة وإن كان غير مذكور في اللفظ لدلالة السياق عليه، وهذا واضح لأنه قال لأتوهما ولو حبوا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا أتوهما وقوله قد هممت إلى قوله لا يشهدون الصلاة، وكل ذلك مشعر بأن المقصود حضورهم إلى جماعة المسجد، يعني قول لا يشهدون والشهود والحضور، وهذا دال للحديث المتقدم في حضورها، وأنه لا يكفي مجرد أن يصلوا في بيوت، بل قد جاء ما عند أبي داود رواية أنهم يصلون في بيوتهم جماعة ليس بهم علة، يعني رواية لم يراجع لك فيما أذكره، قال ذكر الحافظ رحمه الله صلون في بيوتهم جماعة ليس بهم علة، والحديث صريح هذا لأنه ذكر حضورهم الصلاة وشهودهم الصلاة، وهذا لا يكون إلا في المسجد موضع الصلاة موضع الاجتماع، وإلا لك فأن يصلوا جماعة في أي مكان. الثاني: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما، إلى قوة الداعي، لقوة الداعي إلى ترك الحضور إلى ترك حضور الجماعة فيهما، قوة الصارف عن الحضور. أما العشاء يفسر ما تقدم، فلأنها وقت الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل، هذه دواعي إلى ترك الحضور، هذه دواعي إلى ترك الحضور، والاجتماع مع الأهل واجتماع ظلمة الليل وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار، فهذه كلها دواعي إلى ترك حضور الجماعة. وأما الصبح فإنها في وقت لذة النوم، وهذه من دواعي، فإن كان نعم فإن كانت في زمن البرد ففي وقت شدته لبعد العهد بالشمس لطول الليل، وإن كانت في زمن الحر فهو وقت البرد والراحة من يعني الذي في البيت من أثر حر الشمس لبعد العهد بها. فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت عن المنافقين، ثقلت على المنافقين، لما حصلت هذه الدواعي قوي الصارف عن الفعل وهو قصد الجماعة في المساجد ثقلت على المنافقين. وأما المؤمن الكامل الإيمان فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة، فتكون هذه الأمور داعية إلى الفعل، هذا وإن كان يحصل به الأجر مع زيادة المشقة، لكن ليس قاعدة في هذا الباب. وقولهم إن زيادة الأجر أو كثرة الأجر على قدر المشقة هذه ليس بصحيح، إنما كثرة الأجر على فائدة العمل ومنفعته، فائدة منفعته ومصلحته، فقد يكون عمل يسير أعظم أجر من عمل كثير، وهذا واقع كثير في كثير من النصوص، فالعبرة بعائدته وفائدته وثمرته. ولهذا لا تقصد المشقة، لكن لو كانت المشقة في طريق هذا العمل ليست مقصودة فلا شك أنه كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أجرك على قدر نصابك، أجرك على قدر نصابك، على قدر المشقة والتعب، لأنها في الطريق إليه. وقال سبحانه: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فالمعنى أنه يحصل هذا تبعا لا قصدا، والإنسان إذا كان بعيد عن المسجد فكل خطوة وكل يعني ما سعى إلى المسجد وكان أبعد كان أعظم أجرا، أعظم الناس أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، يقول عليه الصلاة والسلام أبعدهم فأبعدهم ممشى. وقال عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم، حجاب يا بني سلمة، ديار إلزموا دياركم. فالمشقة غير مقصودة. وكذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه طويل في صحيح مسلم قال: إني أريد، ذلك الرجل أنصار لما قال: هل اتخذت حمارا، الحديث قال: إني أريد أن يكتب الله خطايا كلما ذهبت وكلما جئت وكلما رجعت، وكما قال رضي الله عنه. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد أعطاك الله ذلك كله. وعند ابن ماجه: قد أنطاك الله ذلك كله. وذلك أن هذه المشقة ناشئة عن نفس الفعل لا أنها مقصودة لذاته. الإنسان ما يتقصد المشقة، إنسان بيته قريب من المسجد يقول: أريد أن أدور على الحي وآتي المسجد من الجهة الأخرى حتى تكثر خطوة، هذا غير مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام بيته بجوار المسجد، وكان يأتيه من أقرب باب إليه عليه الصلاة والسلام. فهذه القاعدة يعني لا تطلق، إنما يعني تفصل على ما جاء في الأخبار. فتكون هذه الأمور فتكون هذه الأمور داعية له إلى الفعل، كما كانت صارفة للمنافقين. المؤمن يدعوه إلى ذلك وينشط إليها ويقوم إليها، يصبح نشيطا طيب النفس بسعيه إلى الصلاة، خصوصا صلاة الفجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والثواب، لأتوهما ولو حبوا. وهذا كما قلنا إن هذه المشقات تكون داعية للمؤمن إلى الفعل. الثالث: اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة، فقيل سنة وهو قول الأكثرين، وهذا قد ينازع، لأنه جاء عن كثير من أهل العلم من يحكيها الأكثر خلاف هذا القول، وهو الذي دلت عليه الأدلة، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة، بل لو قيل إنه إجماع الصحابة لم يكن بعيدا لقول مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو من يتخلف عنها، تخلف عنها يعني في المسجد. فالصحابة رضي الله عنهم يعني ظاهر ما نقل أنهم متفقون على هذا. وقيل فرض كفاية وهو قول في مذهب الشافعي ومالك، يعني صلاة الجماعة في غير الجمعة قيل فرض كفاية، وهو قول مذهب الشافعي ومالك. وقيل فرض على الأعيان، وهذا قول أحمد رحمه الله. ثم اختلف بعد ذلك فقيل شرط في صحة الصلاة، هو مروي عن داود، وقيل إنه رواية عن أحمد، والمعروف عنه أنها فرض على الأعيان لكنها ليست بشرط. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو ما قول أحمد والمذهب، وأنها ليست بشرط. هناك قول ووجه في المذهب، شيخ الإسلام رحمه الله قوى في مواضع أو في أكثر موضع رحمه الله، وذكره عن ابن عقيل وابن أبي موسى، وبنوا على قاعدة أن ما كان واجبا في شيء كان شرطا فيه، لكن الأقوى من ذلك حديث صريح في هذا عنه عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وهذه الأخبار الدالة، لكن الصحيح أنها ليس بشرط، لأنه قال تفضل على صلاة الفذ، فدل على وجود الفضل، لأن أفعل تفضيل هذا يدل على أن أصل الفضل فيهما، فلو كانت باطلة لم يكن فيها فضل البتة، لكن ليست بشرط. فمن قال بأنها واجبة على العيان قد يحتج بهذا الحديث، فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائما بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهذا فيه إبطال لهذا القول أنه فرض كفاية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها وأصحابه، فلو كانت فرض كفاية لم يكن هذا التشديد على هؤلاء المنافقين والأمر بشهودها، قوله فلا صلاة له يدل على ضعف هذا القول إن لم يقل ببطلانه. وإن قيل إنها سنة فلا يقتل تارك السنن، فيتعين أن تكون فرضا العيان، بل القول يعني إذا رد القول بأنها فرض كفاية هذا يرد القول بأنها سنة وينتهي الأمر. إذا قيل إن القول بأن فرض كفاية ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها ومع ذلك شدد في هذا وقال، سيأتي في حديث، بل هذا الحديث: ولقد أنا أمر بالصلاة تقام من طريق معي بديان محوزة من حطوة الحديث. فهذا صار إذا كان يرد القول بكونها فرض كفاية فرده للقول بأنه سنة من باب أولى، لأن هذا قد يناجع فيه، قد يناجع فيه بعضهم يقول إن هذا القتل للمنافقين وليس للمؤمنين الذين ربما صلوا في بيوتهم الذي ليس لهم ليسوا منافقين. هذا وإن كان قول ضعيف لا يصح، لكن القول الأول أو الدليل الأول أوضح وأظهر في رد القول بأنها سنة. فيتعين أن تكون فرضا على الأعيان. وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوه، فقيل إن هذا في المنافقين عن هذا الحديث، هذا تكله في الجواب عن هذا، والحديث لا يحتاج إليه، الحديث أصل قائم نفسه لا يحتاج إلى جواب، حديث موافق للأخبار الأخرى في وجوبها. وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوه، فقيل إن هذا في المنافقين، ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. المرماتين هما ظلف الشاه أو ما بين ظلفي الشاه. وهذه ليست صفة المؤمنين لا سيما أكابر المؤمنين وهم الصحابة، وإذا كانت في المنافقين كانت تحريق للنفاق لا لترك الجماعة فلا يتم الدين. وهذا قول ضعيف أن التحريق للنفاق، النبي ما علق تحريقها بالنفاق بل بالتخلف عن الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتعرض لهم بل كان يعاملهم على ظاهرهم، هذا سيتعرض له أيضا كما سيأتي إن شاء الله. قال القاضي عياض: وقد قيل إن هذا في المؤمنين، وأما المنافقون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم عالما بطوياتهم، كما أنه لم يعترضهم في التخلف ولا عاقبهم معاقبة كعب وأصحابه من المؤمنين. وهذا هو الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام كما جحيه حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، لأن كثير من ربما كثير من أهل الإسلام لا يعرفون نفاقهم، فمصلحة إبقائهم وتركهم على هذا مع نفاقهم كان هو السياسة الشرعية التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا المؤلف رحمه الله: هذا في نسخة، وفي النسخة التي رأيتها على حاشية التي عليه حاشية الصنعاني ليس في هذا اللفظ، ليس فيها هذا الكلام فيها وأقول بس بدون هذه الكلمة، وأقول هذا إنما، ويعني يقول مدقق العيد: وأقول هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فحين يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق، فيجب أن يكون الكلام في المؤمنين. وأما أن نقول إن ترك عقاب المنافقين وعقابهم إن ترك عقاب المنافقين إن ترك عقاب المنافقين وعقابهم وعقابهم كان مباحا للنبي، إن وإما أن نقول إنه، يعني في المكتوب إن ترك عقاب المنافقين، يعني كان مقتضى السياق إن أنه ترك عقابهم وعقابهم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه، مخيرا فيه. العبارة فيها شوي، يعني إن ترك عقاب المنافقين، نعم إن ترك عقاب المنافقين وعقابهم، نعم إن ترك عقاب المنافقين وعقابهم، وإن عطف على إن، إن ترك عقاب المنافقين يعني يكون هنا عطف على إن، وإن عقاب وعقابهم كان وحى للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه. فالمعنى أن ترك العقاب والعقاب كان مباحا له، قال إن ترك عقاب المنافقين وعقابهم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وسلم مخيرا فيه. فعلى هذا لا يتعين يحمل هذا الكلام على المؤمنين، إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبتهم لهم وليس في إعراضه صلى الله عليه وسلم عنه بمجرد ما يدل على وجوب ذلك. وهذا كله مخالف للحديث، الحديث علق ذلك بالتخلف عن الصلاة، لم يعلقه بالنفاق ولا بنفاقهم، ما علق بهذا عليه الصلاة والسلام. وقال جاءت الرواية الأخرى أنهم يصلون في بيوتهم وأنه ليس بهم علة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يعاقبهم في ذلك في أخبار أخرى. فلهذا هذا التأويل خلاف ظاهر الخبر كما تقدم. إذ نعم، فعلى هذا لا يتعين يحمل هذا الكلام على المؤمنين، إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبته صلى الله عليه وسلم لهم، وليس بإعراضه عنهم، ليس بإعراضه صلى الله عليه وسلم عنهم بمجرد ما يدل على وجوب ذلك عليهم. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل بعضهم لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه يشعر بما ذكرناه من التخيير، ولا شك أن هذا لا يشعر بالتخيير. يقول أن محمد يقتل أصحابه، كيف يكون على التخيير وهو يغل حتى لا يتحدث الناس؟ لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لأنهم لا يعلمون نفاقهم، لأنه لو كان يجب عليه ترك قتل لكان جواب بذكر المانع الشرعي، وهو أنه لا يحل قتلهم مما يشهد لمن قال ذلك من قال إن ذلك في المنافقين عندي، ومما يشهد لمن قال إن ذلك في المنافقين عندي، يعني ليس عام في المؤمنين وغيرهم. سياق الحديث في أوله قوله أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين، وهذا مثل ما تقدم النبي أخبر عليه الصلاة والسلام عن أن هذه الصلاة الصلاة من أثقل الصلاة على المنافقين، وإن كان هؤلاء معهم أصل الإيمان، معهم أصل الإيمان، لكن من كان منافق النفاق الباطن نفاق الاعتقاد هذا له حكم آخر. أما من كان يتأخر عنها ويتكاسل عنها على هذا الوصف، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وهذا عام وليس خاصا، وليس المراد بذلك خصوص المنافقين الذين نفاقهم نفاق كفر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علق هذا العقاب بترك الصلاة جماعة المساجد، ولم يعلقه لمجرد النفاق، إنما ذكر ذلك أولا ثم قال لو يعلم أحدهم أن يجدوا عرقا سمينا ومما تنيها حسنتين إلى شهيدها، فدل على أنه معلق بترك الصلاة جماعة في هذه الأوقات. وجه آخر في تقدير كونه في المنافقين أن يقول القائل هو هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على جوازه، وترك التحريق يدل على جواز هذا الترك، فإذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين. وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام وهمه لا يكون إلا حقا عليه الصلاة والسلام، وهذا الهم متعلق بترك الصلاة كما في الحديث، فلا يخص بصنف دون غيره. وإما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على العيان ما قاله القاضي عياض رحمه الله، والحديث حجة على داود لا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزية، وموضع البيان يعني أنه لم يقل إنه من يصلي في بيته فصلاته لا تصح، والموضع موضع بيان، ولو كان واجبا لبين، تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأقول أما الأول فضعيه جدا إن سلم القاضي أن الحديث في المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يجوز له فعله لو فعله. وأما الثاني هو قوله ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزية، وهو موضع بيان، فلقائل أن يقول البيان قد يكون بالتنصيل وقد يكون بالدلالة. ولما قال صلى الله عليه وسلم قد هممت إلى آخره دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة، لكن كلام القاضي عياض في رد من قال ببطلانها، فيدل الدليل على أن ما وجبه الجعبان نعم آه القول أقول في قوله أقول أما الأول فضعيف جدا إن سلم أن الحديث في المؤمنين، في المؤمنين يعني قال لأن النبي هم ولا يهم لما يجوز له فعله لو فعله، والمعنى يريد أن يقول كيف يكون يهم بفعله ويكون هذا الفعل في المؤمنين وهم بإحراق بالنار، فأراد أن يجعله في المنافقين، والنبي أخبر عن ذلك عليه وجعله عقوبة عليه الصلاة والسلام لمن تخلف عن صفة الصلاة. وجاء في حديث عند أحمد فيه ضعف لولا ما في البيوت من نساء وذرية لولا ما في البيوت لحرقته عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحديث عام كما تقدم، لكن هذا الفعل كما قال كثير من أهل العلم لا يفعل فيما بعده، وذكروا أعذارا تدل على هذا، ومن بسط هذا شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الناس قال اختلفوا بعد ذلك بوجوب صلاة الجماعة، أما في عهده فلا عذر له، أما بعد ذلك فحصل خلاف بين أهل العلم في وجوبها يعني في المساجد، فمن يصلي في البيت على هذا التأويل يكون معذورا ما دام مجتهدا، فلا يقال إنه يهم بإحراق بيوتهم لأجل أن هذا كان منه عن تأويل وعن أخذ بقول معتبر أهل العلم. فلهذا كان هذا الحكم في عهده عليه الصلاة والسلام واضحا بينا لمن سمع قوله وعلم وجوب ذلك، وليس هناك مكان الاختلاف أو الأقوال في عهده عليه الصلاة والسلام. إلى قوله أما الثاني ثم قال وقد يكون ولما قال لقد صلى الله عليه وسلم لقد هممت إلى آخر دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة، فإذا دل الدليل على أن ما وجب العبادة كان شرطا فيه غالبا، ويريد أن يرد على القاضي عياض في أنه ليس بشرط، ليس بشرط لأن النبي ما أمرهم بالإعادة، كان ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الهم دليلا على وجوب الحضور، وجوب الحضور دليل على الشرطية، فيكون ذكر الهم دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور، وجوب الحضور دليل على لازمه وهو اشتراط، فذكر هذا الهم بيان الاشتراط بهذه الوسيلة، ولا يشترط البيان يكون نصا كما قلنا إلا أنه لا يتم هذا إلا بيان أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها، يريد يعني أنه هم عليه الصلاة والسلام والهم دليل على وجوب الحضور، والحضور دليل على الشرطية، فيكون هذا دليلا على لازمه وهو الشرطية، وهذا قول قال بعض العلم أن الواجب في الشيء دليل على أنه شرط، فقالوا إن صلاة الجماعة واجبة في المسجد فهي شرط، فهي شرط، والتزمه بعض العلم، لكن ليس في كل واجب، هناك واجبات قد تنفك الشرطية عنها، ووجوب الحضور دليل على لازمه والاشتراط، فذكر هذا الهم بيان للاشتراط بهذه الوسيلة، ولا يشترط في البيان أن يكون نصا كما قلنا لأنه لا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب العبادة كان شرطا فيها، وقد قيل إنه الغالب، وهذا صحيح ليس دائما أن ما كان واجبا كان شرطا، ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد في أظهر قوليه إن الجماعة واجب الأعيان غير شرط، هناك أمور قد تكون واجبة في الشيء لكن ليست شرطا فيه، ليست شرطا فيه، فيصح مثلا أو يجبر مثلا مثل جبرانات الحج ونحو ذلك ليست شرطا فيه، ومثل بعض الواجبات الصلاة مثلا ليست شرطا فيه مثل تشهد ترك التشهد الأوسط ترك التسبيح وتسبيح الركوع والسجود لو تركه سهوا ليس بشرط فيه لكنه يجبر، يجبر بسجود السهو، لكن شرط لكن الجماعة ليس لها بدل، بدله الانفراد، والانفراد ضد الجماعة فليست بدلا لها، فهي واجبة، أما كونها شرط فجماهير أهل العلم أنها ليست شرطا كما تقدم. وإما أجيب به عن الاستدلال وإما أجيبه عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة عليها، فقيل العشاء وقيل الجمعة، وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث، وفي بعض الروايات العشاء والفجر، وفي بعض الروايات العشاء والفجر. فإذا كانت هي الجمعة فإذا كانت وفي بعض الروايات العشاء والفجر فإذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة، وهذا ضعيف، لأن الحديث جاء في العشاء والفجر وجاء في ذكر الجماعة ليس خاصا بالجمعة، لكن الجمعة لها أدلة أخرى والجماعة فيها شرط، وهذا يحتاج أن ينظر في تلك الأحاديث التي يثبت فيها التي بينت فيها تلك التي بينت فيها تلك الصلاة أنها الجمعة أو العشاء أو الفجر. فإن كانت أحاديث مختلفة قيل بكل واحد منها، وإن كانت حديثا واحد اختلف فيه فقد يتم هذا الجواب إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين يعني الجمعة والعشاء مثلا، فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل. ورد في الجمعة في من تخلف عنها ورد في الجمعة كما ورد في غير الجمعة، فإذا ورد في غير الجمعة فورد في الجمعة من باب أولى وهي أعظم، فلا تنافي بين هذا وهذا. الحديث لا يضرب بعضها بعض ولا يقال هذا يعارض هذا، وردت في الجمعة وهذه كلها جماعة وهذه جماعة، لكن جماعة الجمعة أعظم والاجتماع فيها شرط فيها، وهذا بلا خلاف بخلاف الجماعة في غيرها. نعم. وقال فقد يتم هذا الجواب إن عدم الترجيح بين بعض تلك الرواية وبعض بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين أعني الجمعة والعشاء مثلا، فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل، وهذا واضح. لكن تقدم أن الحديث ورد في غير الجمعة، بل نص في غير الجمعة في العشاء والفجر، ثم جاء أيضا في لأتوهما ولو حبا فلم يخص جمعة من غير لا يتم الدليل، وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم فيتردد الحال وقف الاستدلال، وهذا من عجب كيف يتردد الحال وكيف يكون ترددا والأحاديث صريحة في غير الجمعة. وينبه عليها هنا أن هذا الوعيد بالتحريم إذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات، فمقتضى مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في هذه في غير هذه الصلوات، وهذا يلزم بما لا يلزم عملا بالظاهر وترك اتباع المعنى، لأن الأحاديث جاءت في هذه الجماعات كلها جاءت في هذه الجماعات، ثم وجاء التعليل، ثم جاء الحديث بذكر المشي إليها والخطوات إليها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام تسمع النداء قال فأجب، فليس حديثا واحدا عملا بالظاهر وترك المعنى. قد يقول قد تلزمهم بأنه لا دليل لهم في هذا الحديث هم يا الظاهرية، لكن لا تلزمهم في أحاديث أخرى صريحة في ذلك. اللهم إلا أن نأخذ قوله صلى الله عليه وسلم إن أن آمر بالصلاة تقام على عموم الصلاة، فحين يحتاج في ذلك الاعتبار له ذلك الحديث وسياقه وما يدل عليه، وهذا أيضا دليل لهم، آمر بالصلاة عام في كل الصلوات ما يدل وما يدل، ولا يقال إن الصلاة المعهودة بل أمر الصلاة فتقام أي صلاة تقام وما يدل عليه، فيحمل لفظ الصلاة عليه نريد التحقيق وطلب الحق، يعني المعنى أنه يحتاج إلى لفظ ذلك الحديث، وهل يدل ذلك الحديث فيه لفظ يدل على أنه يعود إلى هذه الصلاة المذكورة خصوصا صلاة العشاء صلاة الفجر صلاة الجمعة، إن نريد تحقيق الحق وطلب الحق والله أعلم. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ولقد هممت إلى آخره أن أخذ ولقد هممت إلى آخر، أخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. وشره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزاج الأكتوفي به عن الأعلى، يعني وهذا قاعدة، يعني إذا كان أمر يترتب عليه مفسدتان إذا ارتفع هذا الأمر بأمر يترتب عليه هو حصول مصل عظيم، لكن قد لا يحصل إلا بارتكاب هذه المفسدة أو هذه المفسدة، لكن إذا كانت إحدى المفسدتين أيسر فإنه يترك أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما لأجل تحصيل هذا الأمر، كما أنه يعني يفوت أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، كما أنه يفوت أدنى المصلحتين بتحصيل أعلاهما. هذه قاعدة الشريعة، لأن الأمور أربعة، عندنا مفسدة ومفسدة، إحداهما أعظم من الأخرى، ومصلحة ومصلحة إحداهما أعظم من الأخرى. أما استواء المفسدة والمصلحة هذا يبعد، قال بعضهم لا يقع، إنما القسمة رباعية، ففي حال المفسدة الكبرى مع الصغرى تفوت المفسدة الكبرى إذا لم يمكن إلا ارتكاب إحدى المفسدتين، ما يمكن إلا أن يلتزم إحدى المفسدتين، فترتكب أدنى المفسدتين بتفويت الكبرى، وتحصن أعلى المصلحتين بتفويت الصغرى. لكن إذا أمكن تحصيل المصلحتين واجتناب المفسدتين كان هذا هو الواجب شرعا. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.